بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في أن الرجوع للتقنيات الحديثة في تشخيص النسب تكون الحجية فيه مرتبطة بحجية العلم أو الاطمئنان، ومن ثم فإذا ثبت بالوسائط التي تخفض درجة احتمال إصابة للواقع عن الاطمئنان لا يصلح للحجية ما دام هو صغرى من صغريات حجية الاطمئنان. وأيضا لابد من التوجه إلى أن المراجعة للكثير من التقارير العلمية في هذا الشأن يبدو منها أن إثبات النسب من خلال الحامض النووي DNA أن إثبات النسب إلى الأب ممكن، ولكن إثبات النسب لمن عداه ليس واضحا أنه يمكن أن يصل بنا إلى حالة العلم أو الاطمئنان. أحسنتم، الآباء الأعلى يعني للعشائر وللكذا، الخارطة النسبية العليا هذا معنى. أحسنتم، إيه طبعا هو إذا ثبت هذا طبيعي لوازم المباشرة راح تثبت. فيبدو أن إثبات النسب إلى الأب ممكن من خلال هذه المعطيات المعاصرة، كما هو رأي سيدنا السيستاني دام ظله وبعض الفقهاء الآخرين، وهو أيضا مما شرع في بعض القوانين العالمية المحترمة من قبل القانون الفرنسي والبريطاني، وأيضا حتى في قوانين بعض الدول العربية اللي قد يكون تتبع وتقتفي أثر بعض القوانين الأوروبية في التقنين أو ربما غير ذلك ما أدري. المهم أنا وجدت أنه بالضمن أنه القانون التونسي أيضا اعتبر ذلك، القانون العراقي لحد الآن لم يعتبر ذلك، ولكن هو اعتبر أن القاضي له أن يرجع إلى بعض الوسائل الإثباتية الحديثة العلمية لكي إذا اقتنع بها يبني على ذلك. يعني القضية ما جعليها موضوعية بما هي، وإنما رابطيها بعلم القاضي وبظن القاضي أو اطمئنانه، ما متبلورة بهذا الشكل. والتشريعات عندما تتخلف إلى هذا الحد الفظيع فهذه بعد أصلا ما تصير محترمة، يعني عدم التشريع أصلا ما بين، لأن هو ربما أكو كساح تشريعي عند القوة المقننة التشريعية، فهذا الكساح هو يمنعها من الوصول إلى كثير من التشريعات. هذا بعد ما راح يكون في الشيء هواية مهم أنه حصل أو لم يحصل، إذا حصل يصير بمؤشر على أنه هذا الأمر هو عقلائيا يبنى عليه مقبول، فيصير مؤيد للبناء العقلائي أو مؤيد لدقة الكاشفية العلمية عن ذلك، لأنه هذا معناه هذا الأمر واضح أنه علميا يمكن إثبات ذلك، ولهذا المقننون بنوا عليه، يصير هذا من المؤيدات. لهذا احنا أخذنا ذكرنا هذه المعلومات للاستئناس بها. أما إثباته لمن عداه من الآباء والأجداد خصوصا البعيدين فهو مما لم يتضح لدي في حدود ما توفر من معطيات علمية. وقد ذكر سيدنا السيستاني دام ظله في مقام الإجابة على السؤال التالي، ما هو رأي سماحة السيد دام ظله في إجراء فحص الحامض النووي DNA لإثبات نسب المولود لأبيه أو لإثبات النسب البعيد لقبيلة معينة؟ طبعا يوجد استفتاءات كثيرة، هذا ربما هو أخصرها وأشملها لما نحن بصدده، فلهذا أخذناه، ما وجدت يعني أنسب من عنده، ولا هو أي توجد استفتاءات لأنه وين يتكرر السؤال عن هذا الموضوع. الجواب: المناط فيما يثبت بالفحص المذكور أن تكون النتيجة المستخرجة منه غير مبنية على الاجتهادات الشخصية. لبالكم أمس إحنا مذكرنا السيد بعد وسبقنا أنه الحدث والتظني والتخرص، قلنا هذا ما له قيمة أصلا، هذا ما يعتبر نظر عن الخبر ورجوع لي على الخبر. أن تكون النتيجة المستخرجة منه غير مبنية على الاجتهادات الشخصية، بل يكون أمرا قطعيا محسوما، ولم يثبت لدينا كون الأمر كذلك فيما يتعلق بإثبات النسب البعيد. تلاحظون؟ يعني حتى العبارة حاشت أن تجزم بأن الاعتماد على الDNA للنسب القريب هو ثابت على طريقة الفقهاء في استفتاءاتهم، هو ما جزم، وإنما نفى أو استبعد تمامية ذلك في ماذا؟ في النسب البعيد. أما النسب القريب ذكر الضابط أنه المناط بالفحص أن تكون نتيجته غير مبنية على الاجتهادات، بل يكون أمرا قطعا، يعني رجع إلى القاطع. واضح إن شاء الله؟ ورجع إلى القطع ماذا؟ بعد هو ما شخص أنه هذه الأدوات توجب القطع أو لا توجب القطع، تفتين؟ ما شخص هذا، ما جزم، يعني ما أخذها على عاتقه وتحمل مسؤوليته. نعم؟ لا بعد خذ تبرون ما ندري بعد هو يقبلها ما يقبلها، ملتفت ما ملتفت، المهم هو هم بصدد بيان فتوى مو بصدد استدلال، حتى احنا عدم ذكره نجي نرتب عليه آثار. المهم احنا نستأنس لما يعني نتوصل اليه بكلامه دام ظله. ان قلت المسألة تحتاج تحقيق، هل يعقل أن تكون الحجية الشرعية، هذه مسألة من أهم المسائل في المستحدثات، ولهذا الله الله بالعناية بها لتحقيقها، لأن راح تفتح باب يفتح منه ألف باب. إن قلت هل يعقل أن تكون الحجية الشرعية ثابتة لنظر الخبير دون وسائل الإثبات العلمية، مع أن الحجية الشرعية أن تكون ثابتة قلنا موضوعين في مقابل ماذا؟ ذاك الكلام السابق اللي قلنا أنه هذا هو بذاته مو حجة، الموضوعية اللي يطمعنا تذكرون هذه الجهة اللي احنا خلتنا احنا نريد نبحث، احنا نريد ننقب ونتعمق بالمسألة. هل يعقل أن تكون الحجية الشرعية ثابتة لنظر الخبير، بمعنى أنه له الموضوعية يعني واضح، دون وسائل الإثبات العلمية، مع أن نسبة الخطأ عند الخبير تفوق عادة نسبة الخطأ في الأدوات العلمية المعاصرة من وسائل الإثبات كفحص الحامض النووي DNA أو الوسائل الأخرى التي يعتمدها الطب الجنائي مثلا أو غير ذلك من مختلف الوسائل الحديثة التي تساعدنا على تشخيص الموضوعات. هذا البحث الكبرى أنه الوسائل الحديثة لتشخيص الموضوعات ما هي وجه الحجية فيها، هل هي لا موضوعية لها وأنها لا تكون حجة إلا بحدود ما تحقق من اطمئنان هو بطبيعته حجة، أو أنها على حد أختها أخواتها من موارد نظر الخبير، موارد نظر الخبير احنا لا نشترط فيها انها توجب الاطمئنان، نظر الخبير يصير حجه حتى لو لم يجب الاطمئنان. ولهذا مثل يتخمن سعر في شأن من الشؤون اللي هو يحتاج الى تخمين سعر مثلا ارض تعطي اجره المثل مثلا، متخمن سعر مو ترجع للخبير، ترجع للخبير عن اللي تطمئن، ماكو شيء قاعد، خبير هو يصير كلامه حجه وما الى ذلك من الامور. فاذا احنا عندنا بحث مهم بعض الأحيان يصير غفلة عنه، لأنه هو يصير تطابق غالبي أنه نظر الخبير الثقة خصوصا لا تعدد أو يوجب الاطمئنان، والاطمئنان محجة، إذن بعد ما عندنا مشكلة هو إذا تطابق. لكن إذن فكها، إذا صار نظر الخبير غير مطمئن به، ألا نبني على الحجية كما هو المبنى المشهور عند فقهائنا
أن الخبير الثقة هو له الحجية العقلائية غير المردوع عنها، سواء أوجب الإطمئنان أم لم يوجب الإطمئنان، ويمكن أن يتحاج به الناس فيما بينهم أو لا. وهذه المسألة التي نحن بصددها من صغريات هذه الأمر، هذا الأمر الكلي الكبروي. فإذا احنا نقحنا المسألة المفروض أنه راح تتنقح في مختلف موارد وسائل الحديثة للإثبات الموضوعي، اللي عادة نصل بها إثباتات موضوعية. إن قلت هذا ذكرنا، ولماذا لا يقال أن السيرة العقلائية، هذا بعد أكثر تقريب للإشكال، ولماذا لا يقال أن السيرة العقلائية التي قامت على حجية أهل الخبرة هي بنفسها تصلح لكي تكون كبرى لاعتبار هذه الوسائل؟ فالاعتماد على هذه الوسائل العلمية سيكون نحوا من الرجوع لأهل الخبرة. عدنا لأهل الخبرة، شنو الفرق؟ قلت إن من المهم جدا في حجية أهل الخبرة أن يكون نظر الخبير كما أشرت في الدرس السابق وكما قرأنا في كلام السيد السيستاني، أن يكون نظر الخبير مشتملا على حكم جازم بالقضية التي يكون له رأي فيها، وإلا فإن ظن الخبير لا يعد في نظر العقلاء ذا قيمة يعذر من يعتمد عليه، إلا في حال انسداد باب المعرفة وعدم إمكان الاحتياط. إذا انسد باب المعرفة ما تقدر تعرف معرفة يقينية وما عندك مجال للاحتياط، طبعا راح تعمل بظن الخبير، ما تعمل بظن الشخص. ظن الخبير هو اصلا هو يحقق الظن الشخصي عادة. فلهذا اذا واحد صار في خطر اجراء عملية الى جراحية يمكن يعرضها الى خطر، ترك العملية الجراحية يمكن يعرضها الى خطر، فيرجع للطبيب الخبير ويستشار انه ايهما نسبة الخطر فيه اشد، شنو حدود المخاطرة الى اخره، تدرس القضية على هذا الاساس. اما اذا كان الطبيب هو هم ما عنده نظر جازم، هو متوقف، أو المهندس ما عنده نظر جازم يقول هذا محتمل أن يسقط البناء فجأة، فهنا في مثل هذه الحالة شو يقولون؟ يقول عندنا ظن، أنا أستبعد أن يسقط البناء. قلت تستبعد ما يصير، هذا مو رأي، إذا لا هو واضح عنده تقدر تعول عليه حتى لو تبين أنه مشتبه، واضح إن شاء الله. والمشكلة في هذه الوسائل أنها قد لا توجب العلم ويبقى فيها احتمال الخطأ، فلا تكون نتيجتها جازمة فلا تصلح للتعويل عليها. هذه مشكلة لازم نأخذها بنظر الاعتبار، ومع إخراجها راح يتركز المطلب أكثر في محل الكلام. ومع كونها جازمة هنا لا غضاضة في الاعتماد على رأي الخبير الذي يستند إليها بعد أن يكون تام الخبرة، بعد إحراز أنه خبرت في استخدام هذه الوسائل. فالجهة العقلائية الموجبة للعمل بخبرة الخبراء ليست مقتصرة على الخبرات التي كانت معهودة في زمن الشارع، ما مقتصر في ذلك، فضلا عن كونها ليست مقتصرة على الأدوات التي كانت في عصر الشارع. فحجية قول الخبير هي سيرة عقلائية، النكتة فيها خبرة الخبير، خبرة الخبير لا بشرط من حيث الزمان في عصر الشارع أو في هذا العصر. أنا لو أريد أجمد أقول إنما أعتمد على السيرة التي كانت في عصر الشارع، هذا الجمود سيوقعني في الاقتصار على حجية الخبراء الذين كانوا في عصر الشارع، لأن الخبير المعاصر ما كان في عصر الشارع. فأنا أيضا إذا تحت هذا باب الاحتمال أقول أيضا كيف لي أن أحرز أن الشارع قد رضي بالرجوع إليه، ربما هو رضي بالرجوع إلى خبراء عصره، وهذه إذا متحلها تقع بمحذور. حلها بحسب ما ذهب إليه السيد الصدر رحمه الله ونبه له حتى في الحلقات وبنينا عليه تبعا له، حلها ماذا؟ هو أن الإمضاء يكون للنكتة مو الإمضاء للفعل الخارجي، صحيح؟ شنو هي النكتة؟ النكتة خبرة الخبير، خبرة الخبير هي يعول عليها، لأن هو هذا المحرك للناس أن يعتمدوا على خبراء عصرهم. فما دام الإمضاء للنكتة فالنكتة أينما وجدت يمكن الإفادة منها. مثل خلينا نضرب مثال حتى هذه القضية اللي يبقى بها غموض لأن هي هذه قد يتسرب بها شك إلى بحثنا. مثل حجية الظهور. حجية الظهور أكو استظهارات كانت في عصر الأئمة، الأئمة ما ردعوا عنها. شلون طبقها على استظهارات الشيخ أو السيد أو استظهاراتي أو استظهاراتك؟ على أي أساس؟ هم إحنا ما كنا بعصر الشارع، صحيح لولا؟ قل قد يكون الشارع هذا من الاحتمال يبقى إذا تريد تطرح طرحه يعني علميا، قد يكون هو منفي عقلائي لكن علميا نقول الشارع رضي باحتمالاتي. من استظهر في عصره، من قال أنه يرضى بالاستظهارات التي تكون في عصور المتأخرين؟ من قال ذلك؟ شنو الجواب؟ نفس الكلام الكلام، وكذلك أخبار الثقات، وكذلك كل الأشياء الأخرى المرتبطة بهذا الشأن. كل سيرة إذا صار البناء نبحث به بهذه الطريقة، فهذا يلزم منهم ما لا يلتزم به، حتى لو لم نبصر حله ولم نفقه المنشأ في حله، هو لابد من حل له، لأن هذا راح يصير أشبه بالشبه في مقابل البديهة العلمية. شنو هي البديهة العلمية؟ الرجوع إلى سير العقلاء والاعتماد عليها حتى في بعض المصادق المعاصرة، صحيح لولا؟ هذا الأمر هو لابد من البناء عليها أولا، والجهة التي جعلتنا نبني عليها أكثر ونكون على بصيرة بدفع من دفاع هذا الإشكال هو كما ذكر، هو أن الإمضاء لا يكون على الفعل الخارجي بغض النظر عن منشأه، وإنما الإمضاء يكون للدافع لهذا الفعل الخارجي، وهو هاي النقطة الارتكازية التي تجعلك تبني. شنو النقطة الارتكازية؟ أن الخبير رأي حج، أن الظهور حج، هاي النقطة. فلهذا صير حجية الظهور مو حجية ظهور ذلك العصر، صار واضح إن شاء الله؟ هذا خلينا نجي نطبقه. ما دام يكون الأمر كذلك فإذا لا خصوصية لخبراء عصر الشارع. نجي نطرح سؤال ثاني، هل هناك خصوصية لأدوات عصر الشارع اللي هي يستعين بها الخبراء للوصول إلى أنظارهم الحدسية في الموضوعات الخارجية وأمثالها أو لا؟ أيضا لا خصوصية، واضح إن شاء الله؟ فلهذا إمضاءات الشارع للرجوع إلى فقهاء عصره، ارجع الشيعة إلى بعض الفقهاء، هي نفسها يمكن الإفادة منها لكي تثبت حجية الرجوع إلى فقهاء العصر، إلا أن نستفيد من عدا أنه إمضاء شخصي مو إمضاء للبناء العقلائي. إذا استفدت إمضاء شخصي، هو مثل هاي رواية العمري وابنه، هذا واضح أنه قضية شخصية لأنه يعطيهم فرد درجة عالية مو طبيعية، فما أديا فعني يؤديان وما قالا فعني يقولا، هذول إذا واحد يرد عليهم صدق ينطبق أنه عليه أنه راد على الله. ليش؟ إن هو قاعد يفترض كلامهم، قاعد يعطي كأنه ضمان بصواب كلامهم بشكل ما، وهذا حال مختلفة مو أنه مجرد حجة. فهذا شيء يسميه إمضاء شخصي بخصوصيات معينة، أما لا إذا يقول له ثقة أخذ عنه معالم ديني أو ما أشبه ذلك، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه كذا فللعوام أن يقلدوه مثلا، هذا بعد ما يكون بخصوص أصلا، هذا هو تعبير كلي بعد أوضح يعني. المهم نرجع لمطلبنا، أنه لا موضوعية لخبراء عصر الشارع ولا موضوعية لأدوات عصر الشارع، فصير القضية أوسع. فإذا الخبير المعاصر اعتمد على أدوات معاصرة لكن علمية، بحيث هي واقعا علمية يعني هي بطبيعتها علمية توجب الوصول بطبيعته، فهو قد يشتبه في تطبيقه، الاحتمالات تبقى ما راح تنتهي، لكن هو يبقى حجة، تبقى إلى الحجة، واضح إن شاء الله؟ ومن ثم فالرجوع إلى الخبير اللي هو يطبق هذا التحليل الحامض النووي وأمثاله، يطبق الرجوع إلى الخبير يصير حجة مع من خصوصية. فالجهة العقلائية الموجبة للعمل بخبرة الخبراء ليست مقتصرة ومختصة بالخبراء الذين كانوا في عصر الشارع أو الخبرات التي كانت محدودة في معهودة في زمان الشارع، فضلا عن كونها ليست مقتصرة على الأدوات التي كانت في عصر الشارع فكل خبرة عادة تكون مشمولة ببناء العقلاء الذي يمكن التعويل عليه ما لم يرد الردع عنها من الشارع. ومع شيوعها وانتشارها في عصر الشارع يستفاد من عدم ردع الشارع عنها الإمضاء الشرعي. طبعا إذا صير نادرة وخاصة مو ما نقدر نستفيد الإمضاء، مو شو واضح إنه قد يكون مرض إمضاء ما وصل لنا يعني، بينما إحنا من يصير مسألة عامة إحنا نعرف دأب الشارع طبيعة الشارع نعرفها، سمن باب واجب عليه أو لا من باب أنه هو عنده لطف بأتباعه، هو أنه يتصدى للتصحيح، لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها الطبيعي، هو شأن هذا. فإذا كان هذا الأمر شائع هو ساكت عنه، إيش راح يصير؟ راح نعرف يعني ساكت عنه، شلون أحرز أنه ساكت عنه؟ هو ربما قال ولم يصل إليه، لا إحنا نقول من هو الشائع عادة يكثر حديث ولا بد أن يصل إلينا بعض ما صدر منه، ولا إيش مدري إني ساكت. ترى إحراز السكوت من أصعب الأمور، إحراز عدم الردع من أصعب الأمور، عدم وصول الردع، عدم وصول الردع لا يساوي عدم الردع. شو وقت هذا يساوي عدم الردع واقعا؟ إذا شاع الأمر وتفشى في المجتمع بحيث إحنا ندري أنه في مثله الشارع ما يسكت، ماذا سيفعل؟ سيغدق على أتباعه بلطفه بأن يحذرهم، ينبههم، يلفت نظرهم إلى الخلل والخطأ في هذا الشأن. ولنا على ذلك شواهد كثيرة نعرفها من طبع الشارع وحاله. فعندما لا نجد أثرا ولا عين من ذلك نتوقف. ولهذا في باب عدم الردع إذا وردت روايات عديدة ضعيفة ما نحق بعد نبني على السير، أن المنطق مختلف عن المنطق في إثبات حكم من الأحكام، وهذا الأمر مع الأسف لا ينبه له في بحوث السير، لأن هذه الروايات الضعيفة العديدة مرة رواية ضعيفة واحدة هي أيضا تقدر تقول في مقابلها فد رواية مرسلة كذا، تقدر تقول لو كان هذا الأمر من الشأن لوصل إلينا مثلا بشكل بين. أما إذا لا تعددت عدة روايات، هاي رواية مرسلة هاي مقطوعة، بحيث صار عندنا هذا تسوي احتمال صدور من الشارع معتد به، يصير احتمال صدور من الشارع بعد هذه القضية الشرطية. لو ماكو، لو كان الشارع لم يرضى بذلك لردع عنه، ولو كان قد ردع لوصل إلينا، لأن لردع مرارا ولوصل إلينا، نقول وصل إلينا، ما وصل إلينا بطريق تام، صحيح؟ لازم نتوقف، ما يكفي مجرد هذا. يعني تبالكم مثلا بالمكاسب ايش قد يصير بحث أنه هنا عندنا ردع مثلا عن مثلا معاملات الصبي، عندنا ردع، فإذا هاي ثبتت وهاي ما ثبتت وهاي دلالتها متامة، إذن شنو؟ ماكو ردع، ماكو ردع، نتمسك بالعمومات. لا، إذا عمومات ماكو مانع العمومات، أما نتمسك بالسيرة بعد ما يصير عموم ماكو مانع من عنده، عموم حجة ما لم يقم في مقابله دليل، لكن إذا السيرة بعد ما نقدر نتمسك بها. ومن الخبرات، ومن ذلك الخبرات المستحدثة التي لم تكن في عصر الشارع. نعم، من المهم أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الشارع قد ينهى عن خبرات معينة لما في أدواتها من قصور ذاتي عن إثبات نتائجها، ولعل منه ما نقدر نجزم، لدينا مراجعة جديدة، لكن أنا هكذا في ذهني من راجعة روايات النهي عن اتباع المنجمين وكذا، كأنه هي كانت تشير إلى قصورهم، أنه هذا ما يقدرون يوصلون للحقائق، واضح إن شاء الله. المهم إحنا نقول لعل احتياطا، ولعل منهما ورد من النهي عن اتباع علماء الفلك اللي هم يعبون عنهم منجمين في تلك العصور بالنصوص، وتصديقهم والعمل على وفق ما يدعونه من نتائج، فإنه لا يصلح ظاهرا للردع عن قول الفلكيين المعاصرين في بعض نتائجهم التي يعتمدون فيها على أدوات هي بطبيعتها صالحة للإثبات العلمي، خصوصا إن تضمنت بعض نصوصه الإشارة إلى قصور أدواته. مش راح يصير، راح يصير منبه إلى قصور الأدوات، مو مانع من الرجوع لأهل الخبرة في شأن خاص. شوفوا سخن، أضرب مثال في القضاء في شأن إثبات حد بعض الحدود، مثلا الزنا، يمكن الإنسان يعتمد على خبر الثقة، وخبر الثقة حجة، ما يصير. يمكن يعتمد على بينة مكونة من شخصين عادلين، ولا أيضا لا، شارع هو عنده موقف خاص، بل ثلاثة نساء كله يصير، لا 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 مش كله مش بالهلال يصير تعتمد على شهادة رجل وامرأتين، لا يصير بالهلال تعتمد على شهادة الثقة الواحد، لا هو يقول إلا شاهدة خلاص. فش يصير عندنا بعض الأحيان بعض الردع نسميه مرتبط بالموضوع الشرعي، بخصوصية الموضوع الشرعي، يعني خصوصية إثبات الحد على الزنا إلى بديل شنو اللعان خلاص في حدود معينة، طبعا مو همات إثباتها مطلقا، مو إثبات الحد، مثلا انتفاء الولد وكذا بحث في هذا الجانب. صار المطلب أنه بعض الردوعات مرتبطة بموضوعات معينة، في مثله ممكن أنه إحنا نتوقف في كل ذلك الموضوع، ولكن في غيره إذا كان الردع ناشئا من التنبيه إلى القصور في الأدوات التي يعتمدها أهل ذلك الاختصاص، مش راح يصير المطلب مختلف، معناه ذيك الأدوات مردوعة، ما عداها ماكو به مشكلة. مو مشكلته بمثلا أصل النظر في الفلك، مشكلته أنه هذه الطريقة ما يعتمد عليها مثلا، وبناء عليه مش راح يصير بحث الهلال، راح يصير به تبع لوازم، بس احنا مو محل بحثنا حتى نحسم كل نتائج، لكن نحسم بعض نتائجه فرضية. اذا ما استفدنا من روايات البينة انحصار الحجية في الهلال بالرؤية البصرية اللي هي مبنية على قيام البينة والكذا من هذا الفهم، اذا ما استفدنا من ذلك، اذا استفدنا من الانحصار بعد ما نقدر نرجع للخبراء. فهذا الأقوال عند البعض أنه بلي نرجع لخبراء الفلك والعلم تطور وكذا، ما عندنا دليل خاص، احنا متبعين للشارع صحيح لو لا. إذا أوجب العلم لا بأس، ما عندنا مشكلة، إذا ما أوجب العلم هو الإشكال هنا، لأن هذا طريقية. إذا قلنا أنه لا، الموضوع مو مرتبط بهذا، الأمور البصرية شهادة شخص واحد، أكو تنبيه أصلا في بعض الأحيان أنه إذا رأته عين رأته ألف عين، أو رأته إذا رأه واحد رأه خمسون، أو بعض الأحيان يقول يخيل إليه يصير اشتباه، أكو إلفات نظر. فهو هذا الأمر من حيث البصر، لأن البصر قد يظل البصر لا يبصر بشكل دقيق، هذه الأمور الدقيقة، فالشارع من هذا الباب خلى قضية، مو من باب أنه هو أكو موضوعي للهلال، أكو مشكلة في الإبصار في الأدوات. رجعنا أحسنتم، فوين صلنا هنا؟ صار المحذور هنا، إذا صار المحذور هنا بعد قد يكون، قد يمكن لبعض الفقهاء، قلنا يريد لها بحث، قد يمكن لبعض الفقهاء أن يعتمد على قول الخبير الفلكي اللي يستند إلى أدوات، واللي حتى لو ما يكون قولا موجب للعلم أو اطمئنان الحجة، قد يمكن أن يستند إليه في إثبات الهلال، لكن أين؟ بالنحو الذي هو يحقق الموضوع شرعا، مو مجرد تولد الهلال، لأن موضوع تولد الهلال فالموضوع يعني هواي غريب أن يصدر من واحد عنده بصيرة. ليش؟ لأن هو الموضوع الشرعي شنو هو؟ مو التولد، موضوع الشرع أن يكون بحيث يرى، بحيث يرى، أما محض التولد هذا فشيء فظيع، يعني يكشف عن يعني ضحالة علمية أن واحد يبني عليها، لأن أصلا كأنه ما ملتفت للنصوص. مجرد التولد شلون مجرد التولد؟ لأن إذا بنينا على مجرد التولد يعني أكثر أيام الهلال إذا مو كلها في أيام رسول الله كانت خطأ، لأنه عادة التولد يسبق، ما أقول كلها، على الأقل بعضها قدر متيقن، عادة التولد يسبق إمكانية الرؤية بمسافة طويلة، فمعناه هذا اللي كان على عصر رسول الله هو بإدارته هو قيامه بالمهام لا ليلة قدر صحيحة، طبعا ما أقول في كل السنين، على الأقل في بعض السنين، لأن بعض الأحيان يصير التولد هذا لا الليلة القدر صحيحة، لا صلاة العيد صحيحة، هذا شوف مشاكل من هذا القبيل، هذا فظيع يعني يصير. بينما الظاهر من القضية يكون يحدد الموضوع الشرعي، وهو ماذا؟ أن يكون بحيث يرى، أن يكون بحيث يرى. فإذا الفلك يحدد وما شفنا ردع متعلق بالموضوع الشرعي مثل الردع مال قضية الزنا وحد الزنا وأمثال ذلك، أو حد شرب الخمر مثلا وأمثال ذلك، إذا ما وجدنا ردعا متعلق بالموضوع ولا وجدنا في نصوص الردع عن المنجمين أنه هو الردع عن أصل هذا العلم والاعتماد عليه وإنما لبيان قصوره ولا المهم، إذا جمعنا سدينا كل هذه النوافذ قد يكون من العلمية بمكان، من الفقاهة بمكان، أن الإنسان يصل إلى ذلك. إذا واحد يوصل إلى ذلك من نشوف أنه هذا خروج منهجي بس اللي يبني على أصل التولد، هذا خروج منهجي يعني أصلا ما واحد كأنه ما مطلع على النصوص زين ولا فاهم النصوص زين. المهم احنا نرجع الى محل كلامنا، احنا عندنا مشكلة ما نبهت الها في الدروس السابقة في بحث حجية خبر الثقة. احنا عندنا نصوص تنهى عن القيافة، والقيافة نحو من الخبرة في النسب في تلك الاصول وربما حتى في هذه الاصول. شنو الموقف من هذه القضية؟ تصلح لان تكون ردعا عن الخبرات النسبية او لا؟ شبيهة بمطلبنا، واضح ان شاء الله. ان شاء الله ما زال في يعني صدر البحث العلمي متسع، ما ضيق الصدور عن التعمق والتروي للوصول الى النتائج، والحمد لله رب العالمين.